أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى أن السيد الشهيد يذهب إلى أنه كل من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لو كنا ونحن والعقل مع غض النظر عن الأصول الشرعية ينبغي أن يقول بعدم وجوب الموافقة القطعية، لأنه على كل الأقوال في حقيقة العلم الإجمالي فإن العلم يتعلق بالجامع، حتى في المورد الذي يتعلق بالواقع فإنما هو ينجز بمقدار الوضوح وليس بمقدار الإجمال، وهذا لا يزيد على الجامع في التنجيز، فعادت كل الأقوال إلى القول بأنه الذي يتنجز الجامع، وإذا تنجز الجامع يمتثل بإتيان أحد الأطراف مثلا في الشبهات الوجوبية مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وبناء عليه لا يكون العلم الإجمالي مقتضيا ولا مستدعيا ولا طالبا بوجوب الموافقة القطعية. فإذا وجبت الموافقة القطعية لابد أن لا تكون بسبب العلم. بعد ذلك ذكر تقريبان، التقريب الثاني اللي كان لمدرسة المحقق النائيني بأنه الأصول المؤمنة تتعارض، بعد أن تتعارض وتتساقط في الأطراف يبقى، عليكم السلام، يبقى كل طرف من دون مؤمن، وإذا بقي كل طرف من دون مؤمن ماذا يقول العقل؟ عندي شك في التكليف ولا يوجد مؤمن لا شرعي ولا عقلي، فتكون النتيجة قهرا لزوم الاتيان بالأطراف. وهذا نعم ينسجم في النتيجة، يعني في النتيجة مع أن العلم الإجمالي موجب الموافقة القطعية، لكنه في الحقيقة ليس العلم الإجمالي أوجب الموافقة القطعية، إنما يجب الاتيان بكل مورد نشك في وجود تكليف مع عدم وجود مؤمن. إلى الآن السيد الشهيد يبدو أنه يريد أن يستشكل على كل من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بأنه على هذه القاعدة لا تجب الموافقة القطعية أصلا، لكنه في تتمة البحث درسنا الجديد يبتدئ من الآن يقول إلا في بعض الموارد، هذه الموارد ليست من الشبهات الحكمية، من الشبهات الموضوعية، إلا في بعض الموارد نعم حينئذ نقول بأنه حتى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو كنا نحن والعقل، العقل يقول بضرورة الموافقة القطعية. ما هي هذه الموارد؟ هذه الموارد يعتبر فيها قيدان، قيد الأول أن تكون شبهة موضوعية كما ذكرت الآن، القيد الثاني لهذا المورد هو أن يكون متعلق التكليف قد قيد بقيد، يعني عندنا متعلق المتعلق، ما متعلق المتعلق ما هو؟ هو قيد للمتعلق، تعلق به المتعلق يعني قيد به المتعلق قيد، مثل أكرم العالم، أكرم المتعلق هو الإكرام، الإكرام قيد بقيد، إكرام من؟ ليس إكرام العادل ولا إكرام الهاشمي، إنما هو إكرام العالم، فالعالم قيد للإكرام. يقول في مثل هذا المورد إذا دار الأمر على نحو العلم الإجمالي لأن زيد، إما زيد عالم وإما عمر عالم، يعني علمنا إجمالا بأن إما زيد عالم وإما عمر عالم، هذا مثال العلم الإجمالي، والشبهة موضوعية، هذا القيد الأول متحقق، القيد الأول يعني الضابط الأول في مسألتنا. الضابط الثاني أن يكون الشك في قيد المتعلق صحيح، فإني أشك أن العالمية التي هي قيد للمتعلق وهو الإكرام هل هو موجود في زيد أم موجود في عمر. يقول في مثل هذا المورد حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان تجب الموافقة القطعية، فلا يمكن الاكتفاء بإكرام واحد منهما. لماذا؟ يقول لأنه عندما كان هذا القيد المشكوك وجوده في الخارج قيد للمتعلق، والمتعلق قد اشتغلت به الذمة، يعني أني والله باللهية الله قد اشتغلت ذمتي بماذا؟ بوجوب إكرام العالم، هذه ذمتي مشغولة، تردد العالم في الخارج بين زيد وما بين عمر، فلو أكرمت زيد فقط أشك في فراغ الذمة، لو أكرمت عمر فقط أشك في فراغ الذمة. فإذا بما أن ذمتي قد اشتغلت بعد رجوع القيد إلى قيد الإكرام، قيد العالمية إلى قيد الإكرام، والإكرام هو متعلق الواجب، هو متعلق قيد للواجب، والواجب قد اشتغلت به الذمة، إذا والله بالله تالله ذمتي قد اشتغلت بوجوب إكرام عالما. فإذا إذا أكرمت الأول لا أحرز أن ما اشتغلت به الذمة حصل في الخارج، إذا أكرمت الثاني فقط أيضا لا أحرز. فإن قاعدة الاشتغال اليقيني تقول، فإذا لو كنا ونحن والعقل فقط، مع ذلك حتى على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ففي مثل هذه الموارد تجب الموافقة القطعية. انتهينا. إذا خلاصة البحث شو بتصير؟ سيد الشهيد قائل بالتفصيل بناء على قبح العقاب، نعم بلحاظ غرض الأصول وهو الشبهات الحكمية، سيد الشهيد يرفض كلام كل جماعة قبح العقاب بلا بيان، لكن إذا ضمينا الشبهة الحكمية مع الشبهة الموضوعية تصبح النتيجة النهائية لرأي السيد الشهيد ما هي؟ طبعا كله عندما نتلبس بلباس القوم، يعني بلباس قبح العقاب بلا بيان، يقول ينبغي التفصيل في الشبهات الحكمية حتى على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجب الموافقة القطعية، وفي الشبهات الموضوعية، طبعا ما تقول الشبهات الموضوعية وتوقف، غلط، لأنه ممكن الشبهة الموضوعية ينشأ الشك فيها من في غير هذا المورد، شبهة موضوعية ونشأ الشك في قيد المتعلق، يعني وتردد قيد المتعلق في الخارج بين أمرين، هذا ضابط. في مثل هذا المورد يقول السيد الشهيد نعم تجب الموافقة القطعية. يقول نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية، لكن مع هذا القيد، شبهة موضوعية هو القيد الأول، قيد الثاني تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين، في مثل هذا المورد من موارد العلم الإجمالي وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور، يعني شو مسلك قبح العقاب بلا بيان، كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم، كون الإكرام المتعلق هو الإكرام، لكن هذا الإكرام لا يريده كيفما كان، كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب، قيد الواجب بأن يكون الإكرام، الواجب هو إكرام، قيد بأن يكون الإكرام إكرام العالم، فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة. فإذا دخل في العهدة ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين في الخارج، إذا أكرمت زيد أشك ما اشتغلت به الذمة وهو أن يكون الإكرام إكرام للعالم حصل أم لا، ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. نحن عندما ابتدأنا ببحث منجزية العلم الإجمالي قلنا الكلام يقع في ثلاثة أمور، منجزية العلم الإجمالي، أركان العلم الإجمالي، تطبيقات العلم الإجمالي أو تنبيهات. ابتدأنا بالمنجزية، في المنجزية قلنا الكلام يقع في ثلاثة أمور، الأمر الأول مع غض النظر عن الأصول الشرعية، وقلنا هذا المطلب جدا مهم لأنه بأغلب موارد العلم الإجمالي يحصل تعارض وتساقط، فلا تجري الأصول الشرعية، فلا تجري الأصول الشرعية لا في كل الأطراف ولا في بعض الأطراف، الجريان بحث جريان في كل الأطراف هو الأمر الثاني، الجريان في بعض الأطراف هو الأمر الثالث. إذن حتى يعني نستعجل قليلا ونأخذ النتيجة بلحاظ الأمر الثاني، لا تجري الأصول الشرعية في كل الأطراف طبعا المؤمنة، لأن المنجزة الآن سنتحدث عنها بعد قليل، ولا تجري الأصول الشرعية في طرف دون طرف، حينئذ لابد قهرا أن نرجع إلى الأمر الأول. الأمر الأول انتهينا منه، أصبحت النتيجة في الأمر الأول ما هي؟ نحن والعقل، وقلنا هذه يحتاج إليها من؟ القائل بقبح العقاب والقائل بمسلك حق الطاعة، يعني بمثال وجوب صلاة الجمعة، بمثال وجوب صلاة شو؟ الجمعة، علمنا بوجوب إحدى الصلاتين، بلحاظ الأمر الثاني لا تجري الأصول في كل الأطراف، بلحاظ الأمر الثالث لا تجري في طرف دون طرف مع وجود تفاصيل في كل هذه يأتي إن شاء الله في البحث الثالث، بحث لطيف جدا مش موجود بغير الحلقة الثالثة أصلا، لا بالكفاية ولا بالرسائل، جيد، بس بتشوفه بكتب الخارج فقط، حتى موجود بالحلقة الثالثة لعله أوسع من بعض كتب الخارج المعتبرة الموجود بالحلقة الثالثة. إذن نأخذ نتيجة الأمر الثاني والثالث، نرجع للمنجزية الأول. السيد الشهيد مباشرة يقول على قولي قبح لعمسك حق الطاعة تجب الموافقة القطعية وليست حرمة مخالفة قطعية، قبح لعقاب بلا بيان. هؤلاء قالوا إذا رجعنا، هم لسانهم شو كان؟ إذا رجعنا البعض قال على اختلاف المباني، إذا العلم تعلق بالواقع وجوب موافقة قطعية ليس فقط حرمة مخالفة قطعية، أما إذا تعلق بالجامع لا تجب الموافقة القطعية نحن والعلم، لكن حاولوا يسدوا الثغرة من وين؟ من طريق آخر من تلك التقريب تقريبان اللي ذكرناها، ولكن هم اتفقوا آخر شيء بالمحصلة النهائية إلى أنه شو؟ تجب الموافقة القطعية، إن من باب تعلق بالواقع أو من باب تلك التقريبات. تبين السيد الشهيد لا يقبل بكل هذه الأمور وأنه عنده إشكال عليهم، بأنه بناء على مبناكم بناء على مبانيكم لا تجب الموافقة القطعية. هذا اللي عبر عنه آخر شيء من المنبهات على مسلك قاعدة قبح العقاب. وقلنا سابقا بأنه تعبير السيد الشهيد من المنبهات لأن السيد الشهيد يريد أن يشير ويقول في وجدانهم شو؟ بوجدان كل واحد مرتكز وجوب الموافقة القطعية، ولا ما له معنى إلا شو من المنبهات ينبغي أن يأشكل ويقول ينبغي أن لا تلتزم، بس كأنه تعبيره من المنبهات وكأنه في أمر مرتكز عند الجميع الكل يريد أن يصل له، وهو أنه تجب الموافقة القطعية، تجب الموافقة القطعية. جيد، هذا تمام الكلام في الأمر الأول من بحوث المنجزية. الكلام في الأمر الثاني، هل تجري الأصول في كل الأطراف أم لا؟ تارة الأصول مؤمنة مثل الأمثلة اللي عم نذكرها. شو يعني أصول مؤمنة؟ يعني أعلم بتكليف إلزامي تعلق بالجامع، أعلم بوجوب صلاة مرددة بين طرفين، هذا البحث اللي كان، أعلم بحرمة شرب أحد الإناءين، وهكذا. في مثل هذا المورد تجري الأصول المؤمنة أم لا تجري الأصول المؤمنة؟ رحمة الله على السيد الشهيد وجزا الله ألف خير لم يتحدث، قال هذا الكلام انتهينا منه، انتهينا منه في مباحث القطع ثبوتا وإثباتا تحدثنا. شو اللي ذكروا بمباحث القطع؟ لا بأس لعله بعض الأخوة ما كان معنا. سيد الشهيد ماذا يقول في مباحث القطع؟ أول شيء المشهور شو بيقوله؟ المشهور يقول بأنه عقلا لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف، عقلا العقل يمنع. لماذا؟ لأن العقل يقول تعلم بوجود تكليف إلزامي في هذه الأطراف، فالعقل حينئذ يقول لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة، لأن جريان الأصول المؤمنة معناه ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية العقل يحكم، العقل وجوب طاعة المولى وحرمة معصية المولى الحاكم بها العقل، والعقل يقول تحرم معصية المولى. ولذا رأي المشهور بأن الأصول المؤمنة لا تجري في كل الأطراف، لماذا؟ لمشكلة ثبوتية، لمشكلة عقلية، يعني إمكان لا إمكان، استحالة، لأنه يستلزم الترخيص في المعصية. السيد الشهيد لا يقبل هذا الكلام، لا يقبل هذا الكلام. لماذا لا يقبل هذا الكلام؟ ما هذا بمقدمة؟ قال بأن حكم العقل بحرمة المعصية ليس حكما تنجيزيا، بل حكم تعليقي، تحرم معصية المولى وإلا إذا المولى رخص لك. حكم العقل بحرمة معصية المولى ليس حكم تنجيزي، بل هو حكم تعليقي إلا إذا هو رخص. حينئذ ينبغي أن نرجع لنرى هل يمكن أن يرخص المولى في كل الأطراف؟ يقول السيد الشهيد إذا كنا نحن والعقل وسألنا سؤال على مستوى الإمكان، هل يمكن أن يرخص المولى في كل الأطراف أو لا يمكن؟ الجواب نعم يمكن. لماذا؟ لأن هذه ترخيصات ظاهرية، تجري في الطرف الأول لأنه في عندي شك فهو حكم ظاهري، وتجري في الطرف الثاني وهو شك هذا حكم ظاهري. طب إن قلت جريان هذين الحكمين الظاهريين يستلزم شو؟ المنافاة مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. قلت ذلك حكم واقعي وهذه أحكام ظاهرية، وبناء على مختار السيد الشهيد بأن نكتة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ما هي؟ بأن الحكم الظاهري يبرز الملاك الأهم في موارد التزاحم بين الملاكات عند الاختلاط على المكلف، هذه حقيقة الحكم الظاهري. إذن عقلا لا يوجد أي مانع بأن يكون ملاك الترخيص، ملاك الترخيص الموجود أين؟ مش عندي أحد عندي طرفين، تكليف الإلزام المعلوم بالإجمال بطرف، إذن الطرف الآخر ماذا؟ لا يوجد فيه تكليف إلزام بل يوجد فيه ترخيص. لا مانع بأن يكون الحكم الترخيصي أهم من الحكم الإلزامي الموجود عقلا، في مانع؟ ما في مانع، ممكن يكون الترخيص أهم من الإلزام. بداية الشرع ما كان في ملاكات لوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، لكن لم يشرع، كان ملاك ترخيص الصلاة أهم من ملاك الإلزام بها حتى الناس تجي على الدين. وقال لنا قبل مرة، تخيل النبي صلى الله عليه وآله يعني إجا حامل العروة الوثقى معه، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، استكتروا ما قبلوها، لا يجي حامل لهم كمان كل الأحكام من الأول إلى الأخير. إذن السيد الشهيد يقول لو كنا نحن والعقل في البحث عن الإمكان والاستحالة هل يمكن جريان الأصول في كل الأطراف، نقول الأصل حكم ظاهري، لا مانع بأن تجري الأحكام الظاهرية في كل الأطراف حتى لو لزم منه الترخيص في الجامع. ولماذا؟ لأنه لا مانع عقلا بأن يكون الحكم الترخيصي أهم من الإلزامي، فكرامي لعيون الحكم الترخيصي يرخص في كل الأطراف حتى لو لزم منه مخالفة الحكم الإلزامي، لكن لضمان الحفاظ على الحكم الترخيصي فيرخص في كل الأطراف لأن الترخيص أهم من الإلزام. طب هذا ممكن أم ليس ممكن عقلا؟ ممكن. ولذا السيد الشهيد يقول عقلا لا مانع من الترخيص في كل الأطراف، هذا في عالم الثبوت في عالم الإمكان. فالسؤال رجع سأل السيد الشهيد سؤال آخر يرتبط بعالم الإثبات. طب الآن عقلا ممكن، إثباتا شو؟ إثباتا السيد الشهيد قال أنا لا أقدر، وعبر عنه بالتناقض العقلي. هلا من يعني على رأي الأغيون تناقض عقلي، رأي السيد الشهيد تبين الآن عقلا لا توجد مشكلة، على مستوى الإمكان لا توجد مشكلة، يعني تناقض عقلي لا يوجد مشكلة، عقل لا يرى تناقض، ولكن في مشكلة بعالم الإثبات، يعني العقلاء يرون تناقض. يقول وبالنهاية أنت الأصل بدك تجري في أي طرف من الأطراف، أي أصل، والأصول الشرعية بين إيدينا، مثلا استصحاب عدم الوجوب أو أصوات البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صح ولا لا؟ ما نطبق نضع يدنا على الطرف الأول وهو وجوب صلاة الجمعة نقول وجوب مشكوك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نضع يدنا على الثاني وجوب صلاة الظهر نقول الوجوب مشكوك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مش هيك نشتغل بالحالات العادية في مورد الشك البدوي؟ الآن نفس الشيء، نضع يدنا على الطرف الأول تجري رفع ما لا يعلمون، نضع يدنا على الثاني تجري رفع ما لا يعلمون. يقول السيد الشهيد لا. لماذا؟ يقول لأن رفع ما لا يعلمون هذا حديث الإمام عليه السلام كان عم بيقعد يحكي مع أصحابه، مع هؤلاء الناس، مع الفهم العقلائي، مع الفهم العرفي. وبالفهم العرفي العقلاء لا يرون الملاكات الترخيصية يمكن أن تكون بما هم عقلاء، مش بما هم أصحاب عقل دقة مثل ما عم نشوف، أنه يمكن أن يكون الحكم الترخيصي أهم من الحكم الإلزامي. فالمولى إذا أراد أن يبرز أن الحكم الترخيصي أهم من الحكم الإلزامي يجب أن ينص ولا يلقي كلام بشكل مطلق، والحال أنه أطلق كلام بشكل مطلق. ماذا قال؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نحن شو عم نساوي؟ عم نتمسك بإطلاقها. لماذا؟ لمورد الشبهة البدوية مثل الشك في حرمة شرب التتن، ولمورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر. مش هيك عم نساوي؟ والنكتة شو هي؟ النكتة بأن الملاكات، طب لماذا شرح رفع عن أمتي ما لا أعلمون؟ لأن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي. هنا يأتي أن العقلاء، أنا لو قاعد كنت بمحضر إمام الصادق بما أني إنسان عرفي قبل ما ندرس هذه الدروس ونظرية السيد الشهيد، عقولنا بما نحن عقلاء لا نرى بأن الملاكات الترخيصية يمكن أن تكون أهم من الملاكات الإلزامية، ولذا هذا الإطلاق لا نرى له إطلاق. بما أن العقلاء لا يتقبلون كون الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي، طبعا أنا في كلمة ما عم بذكرها قبل شوي اشتباه مني، لا يرون الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي الواصل المعلوم، لأنه فرض بمورد العلم الإجمالي أعلم بوجود حكم إلزامي، بخلاف مورد شو الشك في حرمة شرب التتن يمكن يكون في ملاك إلزامي واقعا لكنه غير واصل. فالعقلاء عقلائيان يقول لك ملاك إلزامي للمولى، ممكن يكون ملاك ترخيصي أهم من الملاك الإلزامي الذي أعلم به، لا يتقبلون هذا الأمر. بما أنهم لا يتقبلون هذا الأمر لا يرون إطلاق أصلا ليه رفع ما لا يعلمون، بحسب تعبير السيد الشهيد، هلا مش عارف إذا هو عبر هيك أو أنا فهمان هيك، بصير هيدا عدم فهم العقلاء لهذا الأمر أشبه بالقرينة اللبية المتصلة التي تمنع من انعقاد الإطلاق لرفع ما لا يعلمون، وبصير يرون رفع ما لا يعلمون منصرفة عن هذه الحالات. أي حالات؟ حالات العلم الإجمالي، يعني الملاك الواصل، ولو كان الأطراف مورد للحكم الظاهري ولكن هناك حكم إلزامي معلوم في البين، وبالتالي لا يرى العقلاء بأن هناك أنه يمكن أن يكون الملاك الترخيصي في مثل هذه الموارد أهم. وبناء عليه شو بصير؟ بصير مشكلة إثباتية، يعني ما بيشوفوا رفع ما لا يعلمون شاملة لهذا المورد، هذا معناته مشكلة إثباتية. هذا حصيلة رأي السيد الشهيد. إذا لاحظتوا نتحدث عن الأصول المؤمنة، فماذا عن الأصول المنجزة؟ لم يتحدث عنها سابقا، الآن فتح البحث فيما يرتبط بالأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي. نقرأ هذا المقدار لنصل إلى الأصول التنجيزية. يقول الأمر الثاني جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه. أما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، مستحيل، يعني مشكلة ثبوتية. لماذا؟ لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، ونحن نعرف المعصية العقل يرفض المعصية، ولذا مشكلة على مستوى الاستحالة على مستوى الثبوت. لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، يعني بعبارة تانية لأدائه إلى الترخيص في المخالفة القطعية، أي في المخالفة القطعية. وأن الصحيح تقدم واتضح أن المشهور كذا، وأن الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلا، العقل يقول لا مانع، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا، هذا الارتكاز العقلائي لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف. حط الاستصحاب بشمال. وينبغي أن ينظر طبعا، يعني شو بدي يقول السيد الشهيد؟ بدي يقول لو أراد المولى الشمول لكل الأطراف ينبغي أن لا يكتفي بالإطلاق، بل ينبغي عليه أن يصرح بالشمول لموارد العلم الإجمالي. حتى لا، ليش عم بيحكي هذه العبارة؟ حتى لا يتوهم شخص بأنه السيد الشهيد إذن يقول إذن خلص بعالم الإثبات ما عاش في طريق للشمول لكل الأطراف. لا، في طريق، وهو التصريح بالشمول لكل الأطراف. أما الإطلاق لا ينفع، لأن في صورة الإطلاق هناك انصراف. كيف مثلا؟ لنفترض مثلا لا تصلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ماذا قال الأغيون في الكتب؟ قالوا منصرف عن شو؟ عن أجزاء الإنسان. فلو كان في شعر لنفترض واحد شعر ابنه صغير على ثيابه، أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولكن أجزاء ما لا يؤكل لحمه منصرفة عن الإنسان بهذا اللسان منصرفة. أما لو المولى أراد الشمول للإنسان فلا ينبغي أن يكتفي بهذا اللسان، لأن هذا اللسان في انصراف، ينبغي عليه أن يصرح لا تصلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى لو كان إنسانا جيد. وينبغي أن يعلم أن ذلك، هذا البحث اللي تقدم سابقا، إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، فيها تأمين البراءة استصحاب بعدم التكليف. أما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف مولدا لها في نفسه. جيد، الآن ضرب مثالان سيد الشهيد، مثال أول ومثال ثاني. المثال الثاني في إشكال، بدوان في إشكال ذكروا بعض الأغيون، لعله ميرزا النائيني والشيخ الأعظم، وهو واحد أشكال إشكال ثبوتي واحد أشكال إشكال إثباتي، رح يجوا بالتفصيل، بس كأنه هيدي المباحث إشكال الإثباتي والثبوتي مرتبط بالمثال الثاني. نبتدأ بالمثال الأول، عندي إناءين تنجسوا، يقينا تنجسوا، الإناء الأول متنجس فيه ماء متنجس، والإناء الثاني فيه ماء متنجس، والله بعد ذلك شكينا بأنه هذان الإناءان طهروا أم لا، أو شكينا في طهارة أحدهما، فيش فرق، ظهرت رجعت شكيت أنه والله زوجتي طهرت الإناءان، أو لا أقل طهرت إناء واحد، أنا قلت له طهريهم، شكيت طهرتهم ولا ما طهرت. في هذا المورد وبالنهاية في صورة الشك في طهارة الإناءين، إذا بتفتح قلبي ما عندي علم بالنجاسة، صح ولا لا؟ وما عندي علم بالطهارة، ولكن تجري الأصول المنجزة في كلا الطرفين. كما إذا علم بوجود نجس واحد في الإناء، خليها لأنه يعني عم نفترض علم إجمالي، لنفترض هكذا، طبعا بيجري الاستصحاب في كلا الموردين لأنه بحث علم إجمالي، ما لازم أفترض هول المثالات، نفترض هكذا، شكينا في أنها طهرت إناء الله في هذا المورد، والله بالله تالله إذا أضع يدي على الطرف الأول أشك أنها طهر أم لا، فيجري استصحاب النجاسة، أضع يدي على الطرف الثاني نفس الشيء أشك في أنه طهر أم لا، لماذا؟ لأنه أشك في أنه طهر إناء، بطل عندي قطع بنجاسة الاثنين، فإذا بحط إيدي على الأول أحتمل أنه قد طهر، أحتمل أضع يدي على الثاني هم نفس الشيء، ولم ولو كنت أعلم بنجاسة ماذا؟ أحد الإناءين. في هذه الصورة هل يجري استصحاب المنجز في الطرف الأول والاستصحاب المنجز في الطرف الثاني؟ يجري الاستصحاب المنجز الذي يثبت النجاسة الأول ونجاسة الثاني. لماذا منجز؟ لأنه لا يسمح لك بالوضوء ولا يسمح لك بالشرب ولا يسمح لك بشيء، يعني نتيجه كأنه ليس بموجود، ولذا هذه استصحابات منجزة. في هذه الصورة بلا إشكال تجري الأصول التنجيزية، أعلم بنجاسة إناء واحد من هذين، مع ذلك جرى الاستصحاب المنجز في كلا الإناءين. ثم يقول بل أكثر من ذلك، حتى لو علمنا بطهارة أحدهما، هلأ هيدي علمنا بطهارة أحدهما، في بقلب مثالا أيضا بيصدق مثالا، مرة أعلم 100% طهارة واحد لكن أشك وأعلم أنها طهرت واحد ولم تطهر الثاني، يعني هول إناءان والله أعلم بأنه واحد منه طاهر وأعلم بأنه واحد منه النجس، هذه الصورة، صورة تانية، والله طهرت واحد والثاني أشك في تطهيره. هلأ شو ميزة هول مثالان عن قبل شوي اللي حكينا؟ قبل شوي كانت الأصول المنجزة تثبت النجاسة ولا يوجد علم بالطهارة، بينما الآن بهالمثالين شوفي والله عندي علم بالطهارة، سواء كان أيضا عندي علم بنجاسة أحدهما أو شك بنجاسة أحدهما، لكن عندي علم بالطهارة. طيب سؤال، بهالمثلين اللي ذكرتهم تجري الأصول المنجزة أم لا؟ يقول السيد الشهيد أيضا بلا إشكال. هلأ خلينا نعبر، أيضا تجري بلا كلمة بلا إشكال، أيضا تجري الأصول المنجزة في كل الأطراف. فلو وضعنا يدنا على الإناء الأول والله كان سابقا متنجس، الآن أشك في الطهارة بصحب النجاسة، وهكذا في الإناء الثاني. بماذا في كلا المثالين؟ بأي مثالين؟ المثال الأول علمت بأن طهرت واحد وتركت الثاني نجس، أضع يدي على الأول يصدق أنه مشكوك الطهارة ومشكوك النجاسة، وهو في حد نفسه مورد للأصحاب المنجس لأنه سابقا كان نجس. والإناء الثاني نفس الشيء، وحتى في المثال الثاني والله طهرت واحد وأشك في طهارة الثاني. طب مع ذلك إذا وضعت يدي على الأول عندي شك في أنه طاهر أم لا بصحب النجاسة، والإناء الثاني نفس الشيء. إذن ليس فقط في الصورة الأولى، الصورة الأولى حيث نعلم بنجاسة واحد فقط والثاني مشكوك الطهارة، ليس فقط في هذا المثال تجري الأصول المنجزة، بل حتى لو علمنا إجمالا بطهارة أحدهما تجري الأصول المنجزة. ثم السيد الشهيد بلحاظ القسم الثاني بيطرح أنه ما الذي يمكن أن يقف أمام جريان الأصول المنجزة في كل الأطراف، ما هو؟ يقول إما محذور ثبوتي وإما محذور إثباتي. ومن هنا يبتدئ بذكر ما هو المحذور الثبوتي الذي يمكن أن يذكر في المقام وبرده، وما هو المحذور الإثباتي. يقال أن المحذور الثبوتي للميرزا النائين، المحذور الإثباتي مشهور أنه لشيخ الأعظام. هلأ لما نوصل للمحذور الإثباتي بنحكي كلمة صغيرة. يقول إذن وينبغي أن يعلم أن ذلك، أما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لها، يعني لهذه الأصول المنجزة الأصول التنجيزية في نفسها موردا لها في نفسها في نفسه، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد. هذه مثل الصورة الأولى، أعلم والله لا يوجد أكثر من تكليف واحد، كما لو كان عندي 10 آنية، 10 كانوا سابقا متنجسين 100%، بعد ذلك شكيت أنه طهر 9، قطعا في واحد بعده نجس، بس شكيت بطهارة بأنه 9 طهروا أم لا، مع ذلك تعلم بس بتكليف واحد ضمن دائرة 9، مع ذلك تجري 10 استصحابات منجزة في كل الأطراف، ما في أي مشكلة، حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا. هلا هون معلق تحت أنه إناءات باللغة لا يوجد، في باللغة آنية وأواني، ولكن على أي حال كما إذا علم بوجود نجس واحد في ضم واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، مثل ما قلنا افترض 10 آنية، 10 كانت قطعا نجسة بعدين ذلك شكينا بطهارة 9، مع ذلك يجري، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها. ومنه ومن هذا الكلام يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة فيه. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، هذا شو مثاله؟ مثاله قطعنا أن طهرت إناء وشكينا بإناء بطهارة الإناء الآخر، ما عاش عندي علم بقلبي بوجود النجاسة ومع ذلك يجري استصحاب النجاسة. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه أركان الاستصحاب تامة فيه، ولا ينافي ذلك العلم العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها أصلا. الآن يبتدئ بذكر ماذا، ما الذي يمكن أن يقف أمام جريان الأصل المنجز في هذا المثال. إذا نفترض عندي الآن، هذا بحثا مثال بحثنا، عندي إناءان سابقا كانوا متنجسين والله بالله، الآن زوجتي طهرت واحد والثاني أشك في أنه طاهر، هل يمكن الإجراء؟ يقول يجري استصحاب النجاسة في كلا الإناءين. لماذا؟ يقول إذا لم يجري لماذا؟ إما لمحظور ثبوتي أو لمحظور إثباتي. تعالوا لنرى ما هو يمكن أن يكون المحظور الثبوتي. يمكن أن يقال أن المحظور الثبوتي هو المنافاة بين الأصول التنجيزية والحكم المعلوم بالإجمال وهو الطهارة، هي منافاة. لماذا؟ لأن أجرات استصحاب النجاسة في الإناء الأول استصحاب النجاسة في الإناء الثاني، مع أنه والله واقعا أحدهما شو طاهر، فإذا ستحصل المنافاة بين الأصل التنجيزي والطرف الذي فيه واقعا شو طهارة. هذه المنافاة المتصورة يمكن أن تتصور على نحوين، أما أن تتصور على كما يعبرون تعبيرات السيد الخوئي رحمة الله عليه منافاة من حيث المبدأ أو منافاة من حيث المنتهى. شو يعني من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى؟ يعني إما منافاة من ناحية الملاكات وإما منافاة من ناحية عالم الامتثال. التكليف يقع بالوسط، التكليف لا ينشأ إلا إذا في ملاك، فالملاك مبدأ، وبعد أن يوجد التكليف يحركك للإتيان إذا كان طلب أو يزجرك عن الفعل إذا كان نهي، هذه عالم الامتثال. لذا عبر مبدأ يعني مبدأ الحكم، أو المنتهى يعني منتهى الحكم اللي هو الحكم يريد منك عالم الامتثال. إذن إما أن تكون المنافاة بين الأصول التنجيزية والطهارة الواقعية يعني المعلوم بالإجمال، إما أن تكون في المبدأ أو في المنتهى. إذا قلت منافاة من حيث المبدأ من حيث الملاكات، ببيان أنت بعد ما تجري أصالة استصحاب النجاسة في الإناء الأول واستصحاب النجاسة في الإناء الثاني سيجتمع في إناء واحد شو؟ استصحاب النجاسة وطهارة الواقعية. إذن اجتمع شو؟ الحكمين المتضادين تنافي من حيث المبدأ. يقول إذا كان هيك جوابه واضح، ذكرناه سابقا، واحد من سفخ الأحكام الظاهرية واحد من سفخ الأحكام الواقعية، وبناء على رأي سيد الشهيد ما في مانع بأن يجتمع الحكم ظاهري وحكم واقعي في شيء واحد، لأنه غاية الأمر بكون الحكم الظاهري للبيان على أهمية الملاك. فإذا كان تنافي من حيث المبدأ، الجواب لا تنافي من حيث المبدأ، لأن أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية وهي الطهارة المعلومة في البين، والثاني من سنخ الأحكام الظاهري، ولا تنافي بالمبادئ ما بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. أما إذا كان التنافي من حيث المنتهى يعني من حيث عالم التحريك، وأن الطهارة الواقعية تقول لك يجوز الشرب بينما استصحاب النجاسة يقول لك لا تشرب، الجواب الطهارة الواقعية لا تعين موردها لأنها معلومة بالإجمال. نفترض أعلم بوجود طهارة، أي واحد أضع يدي هنا لا أعلم، أضع يدي هنا لا أعلم، إذن الطهارة الواقعية هذا الحكم من حيث المنتهى يجوز الشرب، ولكن شرب أي إناء لا يحدد مورده. لماذا؟ لأن المفترض معلوم بالإجمال، بينما استصحاب المنجز يعين مورده. إذن لا يمكن أن يحصل المنافاة حتى من حيث المنتهى ما بين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال والحكم الظاهري، إذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال غير متعين ما هو مورده، وبالتالي لا يحصل أي تنافي من حيث عالم الامتثال. إذن نتيجة جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف لا يوجد أي مشكلة ثبوتية بينه وبين ماذا؟ الحكم الترخيصي المعلوم في البين المعلوم بالإجماع، إذ لا تنافي لا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى. إذن ولا ينافي ذلك العلم إجمالا، يعني لو أجرينا الأصول في كل الأطراف جريانا في كل الأطراف لا ينافي العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محظور ثبوتي. ما هو المحظور الثبوتي؟ بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيص المعلوم بالإجمال، هذا رح يفصل فيه بعد قليل، منافاة إما من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى. وأما بلحاظ محظور إثباتي، جيد، هل هذا عطف تفسير؟ شو هو المحظور الإثباتي؟ قبل ما يجي يعني هو لح يجي معنا. قال شرحوا على السريع يعني قصور في إطلاق دليل الأصل. يعني دليل الأصل وهو الاستصحاب، هذا الدليل في داخله قصور عن الشمول لكلا الطرفين، يمنع عن الشمول لكلا الطرفين. هلا هذا كيف بيجي إن شاء الله معنا تفصيله أكثر ما يعبر عنه بالتناقض الداخلي المسبب للإجمال في نفس أحاديث الاستصحاب. يعني بديقول أحاديث الاستصحاب بيصير فيها إجمال تبتلى بالتعارض الداخلي، إذا تبتلى بالتعارض الداخلي شو بتصير؟ قاصرة عن الشمول، لولا التعارض الداخلي لكانت شملة، لكن فيها قصور في الشمول لنكتة إثباتية. نكتة إثباتية هي تعارض ما يسمى بالصدر والذيل. نبتدأ بالأول. أما الأول يلي هو المنافات الثبوتية، محذور ثبوتي، فقد يقرب بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقع الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزما. في منافات مولانا بين الأصول المنجزة في كل الأطراف والتكليف المعلوم بالإجمال وهو تكليف ترخيصي. هلأ تركوا كل اللي حكيه منافات، منافات وقعد على جنب سيدي بيقولوا تعال شو ما صارك بالمنافات، في احتمالات ثلاثة مشتمل. والجواب أن المنافات بينها الأصول المنجزة يعني الإلزامات الظاهرية بحسب تعبيره وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين، يعني منافات من حيث الملاكات اللي عبرنا عنه من حيث المبدأ، فيندفع بعدم التضاد، ما في منافات ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. وإن كانت بملاك ما يستفرعان من تحرك أو إطلاق عناد، ما يستفرعان من تحرك، هذه الإلزامات الظاهرية تلك أوعى أوعى تشرب تلزمك، أو إطلاق عنان تلك بالخيار بدك تشرب شراب ما بدك تشرب ما تشرب، هذا الحكم المعلوم بالإجمال، لأن الطهارة بتقلك أنت مطلق العنان حبيت تشرب شراب ما في مشكلة. إذن ما يستتبعان من تحرك فيما يرتبط بالإلزامات الظاهرية أو إطلاق عنان ترخيص المعلوم بالإجمال، يقول فمن الواضح أن ترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي. لماذا؟ لعدم تعين مورده. شو بدي اقول لك انت مطلق العنان، مطلق العنان بالنسبه لشو؟ تضع يدك على الطرف بقول لك لا انا ما بقول لك انت مطلق العنان بالنسبه الى هذا الطرف، انتهينا. الالزام عم بيقول لي انت شو؟ مقيد بالنسبه لهذا الطرف. اذا لا يوجد تنافي من حيث عالم الامتثال ما بين التكليف المعلوم بالاجمال والاصول الالزاميه، لا يستتبع اطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل. أما الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.